بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الذين قاموا وتحملوا أعباء الرسالة معه عليه الصلاة والسلام وبلغوها وأدوها في المشارق والمغارب إلى الأمم والشعوب، فسعدت بذلك الإنسانية وأقاموا العدل والحق كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، فكانوا مضرب المثل في القضاء الإسلامي الذي حافظ على حقوق الإنسان جملة وتفصيلا، بل حافظ على حقوق الحيوان وحافظ على حقوق المسلمين وأهل الذمة وغيرهم من الناس. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء المخلوقات بجميع صنوفهم وألوانهم، وهو الذي يحكم بينهم يوم القيامة، لا ريب أنه حاكم عادل وقاض يقيم الحق بقصاص مستقيم، لا يحيف ولا يزيغ عن الحق الذي سمى به نفسه سبحانه وتعالى، فهو الحق جل وعلا، وهو الذي أمر باتباع الحق وأقام الإسلام منذ أن بعث آدم عليه السلام وإلى آخر أنبيائه، وهم يدعون إلى إقامة الحق والعدل والإنصاف وعدم التفريط في حقوق الناس وتركها للغالب المعتدي الآثم، فإن الإنسان بتصرفه وحريته المطلقة في التصرف يتحول إلى إنسان أرعن، إلى مخلوق أرعن يرى الحق لنفسه ويخصها به ولا يبالي بغيره، مهما أوتي من المال ومهما أوتي من الجاه ومهما أوتي من السلطان فإنه لا يتردد في أن يوقف عجلة الحياة ابتغاء سعادته الشخصية المحدودة الضيقة. إن الإنسان أناني بطبعه كما يقولون، ومع كونه لا يحيا ولا يعيش منعزلا عن غيره فهو كائن اجتماعي، وتتطلب هذه الصفة الاجتماعية فيه الاحتكاك بغيره، وتتطلب فيه التناوش والتعادي بسبب الزيغ عن الحق ومحاولة إشباع حاجاته كلها ولو كان ذلك على حساب حاجات الآخرين، فهو في كل أحواله يطلب هذه الراحة والسعادة الدنيوية ولا يبالي بغيره مهما كان بهم نزل من المصائب والبلاء وعلى يديه ونفسه والعياذ بالله. هذا هو الواقع الذي تشهد بحياة مجتمعات، وهذا هو التصرف الذي يسلكه كثير من السلاطين وأصحاب الذوات وأصحاب الجاه والسلطان مع غيرهم من الناس، حيث يغلقون على أنفسهم وأولادهم وأقاربهم وأهليهم، بل ولا يحرمون غيرهم فقط، بل يستعدون أحبابهم وأقاربهم ومن يخدمهم على الآخرين، وينتصرون بهم عليهم، ويفعلون الأفاعيل في سبيل صد غيرهم عن أن يشاركهم في شيء. وهناك نماذج واسعة وكبيرة ومتجددة في التاريخ تشهد على ذلك. والديانات ودين الله سبحانه وتعالى، دين الإسلام الذي بعث به رسله، لا يرضى بذلك ولا يقبله، بل يقيم العدل والقسطاس وينصف الناس بإعطائهم حقوقهم، ومن فرط وقصر واعتدى وغدر يحاسب على قدر ما فعل بالناس، ويحاسب حسابا عسيرا إن انتهك حرماتهم وآذاهم وأهلكهم وأهلك أموالهم وحاجاتهم، ولا يفعل ذلك ولا يقيم العدل إلا القضاء العادل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا مرسلا، وكان في نفس الوقت قائدا مدبرا، قائدا حكيما، يقول جيوش المسلمين في الحروب الطاحنة بينهم وبين الكافرين، وفي نفس الوقت كان قاضيا بين الناس يعدل بينهم وينصفهم في حقوقهم، ويأخذ على يدي الظالم المعتدي ويمنعه عن أن يتمادى في عدوانه. وإذا كان تمت إمكانية لإصلاح ذات البين قام بها صلى الله عليه وسلم فأصلحها، بل يأخذ من أصحابه من يعينه على تحقيق هذا الإصلاح. ولكن بعض الأمور لا ينفع معها إلا الاقتصاص للحق بإقامته ورد الظالم عن غيه وبهتانه وعدوانه. وهذا الشرع الحنيف، شرع الإسلام، فيه من المواقف القضائية الرائعة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه من الخلفاء الراشدين وفي زمن الدول الإسلامية المتعاقبة بعد ذلك، ما يثير الدهشة ويدفع الإنسان الذي يطلع على تلك المواقف الرائعة في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، يدفعه إلى الإعجاب الشديد بحرص المسلمين على إقامة الحق خوفا من الله سبحانه وتعالى الذي كتب لهم هذا الدين وهداهم إلى الإيمان برب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحق ويحكم بين الناس بالبينة والدليل والحجة والبرهان، ويحذر أصحابه من أن يخدعوه بلطيف الكلام وحلوه وأدلته المزعومة وشهادة الزور التي قد تنطلي على المسلمين وعلى قضاتهم خلال التاريخ، فكان يحذر من ذلك، وكان ينزل القرآن لتسديده إن وقع شيء من ذلك، كما وقع في قصة سرقة شيء من الطعام والزعم من السارق وقومه وأهله وأقاربه بأن السارق إنما هو يهودي من سكان المدينة، كما أثبت ذلك بما ألقوه في الطريق إلى بيت اليهودي من بعض الطعام المزرور في الأرض ليكون شاهدا عليه وكأنه يتساقط منه وهو يحمل الكيس إلى بيته. فنزل القرآن الكريم يسدد النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له الحق وأن هذه الدعوة باطلة من أساسها ومكذوبة، وأن الله سبحانه وتعالى يفضح أولئك الكاذبين المدعين زورا بهتانا على أحد الناس من غير المسلمين. فهل هناك شيء أعذر من هذا الموقف العظيم الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم مسددا فيه من الله جل وعلا رادا الظلم والباطل إلى أصحابه معاقبا المعتدي الكذاب؟ وسير الخلفاء الراشدين تشهد لذلك، كان بمجرد أن يتولى فيهم الخليفة ينصب قاضيا بين المسلمين، أحيانا يقاضون الخليفة نفسه ويطلبون منه موقفا معينا خلاف ما كان عليه واتخذه من المواقف، ولا يجد في ذلك غضاضة كما حدث للفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حينما أراد وهم بتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من أصحاب البيوت المجاورة المسجد والملاصقة له أن يدعوها للمسجد هدية أو صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى أو يقبض ثمنا لها، ولكن العباس رضي الله عنه وأرضاه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يفعل ذلك وأبى أن يقبل مالا أو أن يتصدق ببيته هدية ليلحق بالمسجد أو أن يتصدق ببيته لينال أجره أو أن يهديه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلحق به، وأصر على ذلك حتى هم عمر بأن يفعل ذلك فقاضاه عند قاضي المدينة في الزمن ذاك الذي وهو القاضي الذي نصبه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وقال لعمر رضي الله عنه وأرضاه لا يحل لك أن تغصب بيت العباس وتدخله في المسجد ما دام هو لا يريد أن يتصدق به أو يهديه أو يبيعه، فما كان من عمر إلا أن توقف عن ذلك وترك العباس يمضي رأيه وأمر القاضي بينهما ينفد وتضم البيوت التي تصدق بها أو أهديت أو قبضت أثمانها دون بيت العباس، وعندئذ قال عباس الآن أتصدق به لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أثبت هذا الحق له في ملكية بيته وفي عدم افتكاكه منه مع أن عمر كان يريد أن يدخله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف العظيم للقضاء متجدد ومتكرر في كل الدول الإسلامية وفي كل العصور، لأن القاضي إما أن يكون حريصا على الحق شديدا في متابعته لا يبالي بأمر المسؤولين، وإما أن يعتزل القضاء ويترك هذا الجانب وهذا العمل، بل حتى إن بعض أهل العلم كانوا يفرون من وجوه الأمراء إذا شعروا بأنهم يضيق عليهم إذا ما تولوا القضاء ويلزمون ويكرهون على شيء من الأمر لا يرتضونه ولا يقبلونه في قضائهم. فهذا العمل المبارك في القضاء الإسلامي تاريخ حافل بإثبات الحقوق لأصحابها ومقاضاة المسؤولين عما بدر منهم في شأن الآخرين، ولكننا للأسف رأينا المسلمين في العصور المتأخرة لا يبالون بذلك، بل إننا رأيناهم مع شديد الأسف يفتكون أرزاق الآخرين، والقضاء لا يملك أن يفعل شيئا. وإذا كان من القضاة من وقف صامدا يثبت الحق الآلي ويخاصم ويدافع، ربما طرد شر طرد من عمله ومنصبه، أو ربما حيكت حوله الأحابيل ليتهم زورا وبهتانا بأنه يريد أن يعادي الدولة والأمة بأسرها بموقف يسند إليه ويدعى به عليه وهو منه براء، إنه يكون في ذلك الوقت بريئا براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام كما يقال. ولكن الجاهلين والمغفلين بمجرد أن يسمعوا تلك الإشاعات الكاذبة والمكذوبة يأخذون في تلفيقها والزيادة عليها وتوسعة دائرتها وإخبار الناس بها، وهم لا يدرون أنهم في واقع الأمر يخفون حقا كان ذاك القاضي المعزول يريد أن يقيمه، ولكن المسؤولين حاولوا إضاعة الحق وحقوق الآخرين التي تترتب على ذاك الحكم الصادق وذاك الحكم الصريح بإثبات حق الناس، ويلحقونهم ويلحقون القاضي نفسه بالتهم الباطلة الزائفة التي قد تكون وصمة عار عند الجاهلين والمغفلين، وتزيد الإشاعات انتشارا بإقحام بعض الجاهلين أنفسهم في نقلها ونشرها بين الناس. وفي ذلك منهم من يفعل ذلك إنما مداراة للحكام، والحكام مع سلطتهم وقوتهم وجاههم وما بأيديهم من القوة السلطانية يدرون بأن يتهموا، وهم بإمكانهم وبقدرتهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يظهروا الحق بوسائل إعلامهم. ولكن للأسف المغفلين والسذج تجدهم لا يبالون بذلك ويصدقون كل نعيق يأتي من وسائل الإعلام التي تدافع عن الظالمين وتتهم المظلومين وتتهم القضاة العادلين وتخرب صنيعهم وتبعد الناس عنهم، بل تسبب في انصراف كثير من الناس المتابعين الحق عن تولي القضاء وإقامته بين الناس. ولقد شهدنا في 40 سنة الماضية طغيان طاغية جبار ولعين كبير يحرف الحق ويبدل الحقوق ويغير الواقع ويدعي من الأكاذيب والأباطيل بزبانيته ولجانه من يعينه على تسويد صفحات العادلين والناس المخلصين والمتابعين الحق وإلقاء التبعة عليهم وإظهاره مظهر الإنسان العادل الذي يطلب الخير للناس وهو أبعد الناس عن ذلك. واليوم وبعد 17 من فبراير المباركة التي احتفل بها الناس في الأيام القريبة الماضية فرحة غامرة لا تشكل إلا البهجة للكبار والصغار والرجال والنساء وكل أصناف الناس الذين امتلأت بهم الميادين، يعبرون عن بهجتهم وفرحتهم بهذه الثورة المباركة طمعا في ظهور الحق وإبرازه ورد الحقوق لأصحابها وعدم التفريط فيها كما كان يفعل أعوان الطاغية السابق. ولكن الطاغية الجديد الطاغية اللاحق هذا الذي شن الحرب على طرابلس الكبرى، شن الحرب على العاصمة وطرابلس الكبرى، شن الحرب على الغرب الليبي بأسره بعد أن أجهز على كل ذوي العقول الناضجة والأفهام النيرة وبعد أن أجهز على كل المنصفين والعادلين والحاكمين بالحق في الجهات الشرقية والجنوبية من ليبيا، كل ذلك دفعه وجراه على طرابلس العاصمة لينشر فساده وعدوانه وكيده ومكره. وهو مع ذلك إذا فتشت عن حقيقته وجدته إنسانا متقاعدا من الجيش، أجرم أولا في حق الجيش الليبي في العهد السابق، وباع الأسارى الليبيين وتركهم وتخلى عنهم وانصرف بمن تبعه إلى الغرب، أقصى الغرب. وجاء بعد ذلك في 17 فبراير لينصب نفسه، وخاصم وجادل كل من وقف في وجهه يطلب استمرار الثورة المباركة على نهج قويم وعدم متابعة الباطل الذي كان متبعا في عهد الظلم والعدوان السابق. ولكن الرجل ما زال يتحايل ويستعين بذوي النفوس المريضة من الحكام الذين أغرتهم الأموال في خزائنهم وأغرتهم السلطة في مناصبهم وكراسيهم، فاستأسروا على شعوبهم وزجوا بهم في السجون وضيقوا عليهم، بل كل من كان عندهم ممن نال تأشيرة الدخول إلى بلادهم يتابعونه، وإذا ما استنطقوه فلم يعجبهم قوله ولم يجاريهم وشن عليهم بظلم وعدوان، عندئذ يقتلونه شر قتلة ويزعمون بأنه فقد ولا أثر له. ثم تتوالى الأنشطة الإعلامية ويتوالى البحث في الصحافة العالمية وفي وسائل الإعلام بأسرها حتى يكتشف ويدعى أنه قتل عدوانا من معتدي مجهول أو فعل به بناء على حكم قضائي ضده وهو بريء كل البراءة مما ينسب إليه. هؤلاء المجرمون تلقفوا هذا الطاغية وأحلوه محل الطاغية السابق ووعدوه بكل ما يعينه على تثبيت ملك له ولأولاده، يستأسر به على الليبيين ويخرب دورهم كما فعل الطاغية الأول، ويقيم الظلم والعدوان ويغلق الخيرات على الدول الأخرى التي ربته وأعانته ومولته وقذفت به إلى ليبيا ليكون حربا عليها وعلى أهلها. إن ذاك الطاغية اللعين لو قدم أمام القضاء الليبي، لو انبرى قاض برجال القضاء في ليبيا واستقبل من المحامين من يرفع قضية على هذا الظالم ينعته فيها بأنه ذو جنسية أجنبية وأنه متقاعد من الجيش الليبي وأنه جرت على يده هزيمة النكراء في جنوب ليبيا وأنه شواهد عمله تدل على عدوانه ومكره وكيده وأنه فعل وفعل كيت وكيد في بنغازي وفي درنة وأنه استجلب المعتدين الآثمين من خارج ليبيا من الروس الملاحدة والزنوج الوثنيين ومن الفلسطينيين النصارى ومن غيرهم ممن لا يعلمه إلا الله ومن المصريين الأقباط، استجلبهم لينتصر بهم على الليبيين، ومع ذلك يدعي أنه يقيم دولة ليبية وأنه يرفع لواء جيش ليبي. فهل هذه الجماعات الملتقطة من ها هنا وها هنا والمستجلبة بأموال طائلة تدفع إليه من خزائن دول معينة مجرمة ثم لتسدد بعد ذلك من خزينة ليبيا إذا ما يسر له أن يستولي على الحكم، هل هذا يعد فعلا حاكما يرجى خيره للبلاد كلها؟ هل هذا وصوله إلى الحكم يعد وصولا شرعيا؟ ينتصر على أبناء وطن إذا قدر الله بهؤلاء المجرمين شداد الأفاق الذين يقبضون من الأموال وهم يقدمون على الموت، لا طمعا في الحياة ولكن طمعا في المال الذي يسلكونه من بعدهم لأولادهم ولأهليهم، لأنهم يفدون أسرهم الفقيرة المعدمة بهذه الأموال الطائلة على حساب أموال على حساب نفوس وأرواح الليبيين. هل هذا يعد قائدا ليبيا ورجلا وطنيا وحاكما يرجى خيره في ليبيا؟ هل هذا حاكم ليبي؟ هل يطلق عليه حاكم ليبي وهو إنما يحقق ما يحقق من السيطرة على القرى والمدن التي سيطر عليها والأماكن إلا بهؤلاء العصابات المجرمة الذين جاءوا بقضهم وقضيهم من أرجاء الدنيا؟ كلا وألف كلا، إنه لا يصدق عليه أبدا في ميزان الفكر والعقل وفي ميزان القضاء والعدل، لا يمكن أن يصدق عليه أنه فعلا ليبي وأنه يملك ويحكم دولة ليبية وأنه يقيم جيشا وطنيا، إنما هو رجل غاصب ظالم لما سيطر عليه في بنغازي وفي درنة، وشواهد حاله تدل عليه إلى يومنا هذا. إن هذا المجرم الآثم جدير بأن يقدم إلى القضاء، جدير بأن ينبري في رجال القضاء من يرفع راية العدل بالقصاص ويطلب من المحامين ومن المدافعين على حقوق الليبيين أن يتقدموا بشكاواهم إليه ليحكم فيهم. فليس الحكم الصادر من قاض ينبغي أن يكون بأمر وزير عدل إذا كان وزير متخاذلا، ولا ينبغي أن يكون بأمر مسؤول أعلى في القضاء، إنما القاضي يحكم بما علمه الله وبما بلغه من الأدلة والحجة، وهو يعني وهو قاض في طرابلس وفي غيرها في كل موضع يمكن أن يكون فيه يحل له أن يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى وإقامة عدله وأحكامه الشرعية. ليتنا نجد في رجال القضاء من ينبري لهذا العمل ويدعو المحامين ويدعو المظلومين إلى تقديم أوراقهم إليه ليصدر حكما عليه وليبرئ ساحة الليبيين، ولتنطلق بعد ذلك ألسنة الليبيين بأن هذا الرجل محكوم عليه في ليبيا، وأن على القضاء الدولي أن يستند إلى هذه القضية إلى هذا الحكم الليبي الذي يجرم هذا الفاسق ويدعو الدولة إلى القبض عليه وإلقائه في السجون وإقامة الحق عليه، بل بإعدامه لقاء ما قتل وسفك من الأنفس وسفك من الدماء. لقد مر وقت على ثورة 17 من فبراير حينما انبرى بعض المجرمين في الطرقات والشوارع يفتكون السيارات ويسفكون دماء الناس ويقطعون الطريق، انبرى في وسط أهل العلم من يعلمهم بأنهم عليهم أن يبادروا إلى إقامة محاكم مستعجلة، محاكم تنظر في هذه القضايا، تنظر في هذه المسائل حتى لا يستشري الفساد ولا يتجرأ الظالمون في كل البلاد، ولكن أحد لم يستجب لذلك. حتى رأينا الشباب في الثالثة عشرة من أعمارهم يقطعون الطريق ويفتكون السيارات ويسفكون الدماء ويفعلون الأفاعيل. ولقد شهدنا وسمعنا في خلال الأشهر السنوات الماضية من ثورة 17 من فبراير المباركة سمعنا بحوادث عجيبة، منهم من طلب بأن يعطي مفتاح سيارته فحذفه ورماه بعيدا عنهم في جنح الظلام، فردوا عليه بأن قتلوه وتركوه مرميا يتعذب في دمه ويعاني الموت سكرات الموت على هذه الحال. ورأينا أناسا يخطفون ويقتلون وسمعنا بهم و دعي أهلهم إلى افتدائهم بالأموال، وبعد ذلك بعد أن جمعت الأموال الطائلة بآلاف الجنيهات الليبية أو الدولارات الأجنبية، بعد أن جمع المال كله وقدم إليهم يفاجؤون بإلقاء جثة ولدهم إليهم جثة هامدة، إلى غير ذلك من الصور الشنيعة التي لم ينسها أحد من الليبيين، وعمرت بها وسائل الإعلام وانتشرت في المجالس في أوساط الليبيين يخبرون بهذه الآثام. في ذلك الوقت قال بعض أهل العلم موجهين الدعوة للدولة: أقيموا محاكم سريعة مستعجلة للنظر في هذه القضاء، ليس إلا. ولكن أحدا لم يعر هذه الدعوة أذنا صاغية ولم يلتفت إليها، فتوالت القضايا والهموم والمشاكل حتى صار يزج بالبريء إلى في السجون مع الآثم المعتدي. وظلت الدعوة تأتي من أي إنسان عن أي شخص فيؤخذ بذاك القول ويسجن ولا يحقق معه ولا يقدم إلى القضاء سنين وسنين، وكل ذلك من الظلم الموقوت الذي لا يرتضيه رب العالمين لعباده المؤمنين. ولكننا للأسف لا نبالي بمتابعة أحكام ديننا لفعل هؤلاء المجرمين وهؤلاء القضاة غير المنصفين وأهل القضاء الذين يتساهلون في ذلك بدعوى أنهم يتولون القضاء العام لليبيا كلها، وأن كل الأطراف المتحاربة تشتكي إليهم. وكيف يتم ذلك والظالم المعتدي لم يعترف أصلا بالقضاء في يوم من الأيام، يلقي الناس في السجون دون محاكمة ويقتلهم بالتهم الباطلة في الميادين وفي الساحات وأمام المساجد وأمام الناس، ويحرقهم ويكون هو الجلاد، ويكون أجناده هم الجلاد وهم القاضي وهم المنفذ للحكم بالموت على هؤلاء الناس بفتاوى مكذوبة ومزاعم باطلة لا تمت إلى شرعنا الحنيف. أين هذا من القضاء الشرعي الذي يجب على الناس إقامة الحق واتباع شرع الله سبحانه وتعالى؟ فجدير بنا أن نعلم خطورة هذه الأحوال. فهذا الظالم المعتدي الذي لا يبالي بالقضاء والذي لا يعرف إلا سفك الدماء ولا يعترف بأي نشاط سياسي قد يحول بينه وبين وصوله إلى الكرسي من أجل وراثته وتوريث أولاده من بعده له، كل ذلك يعلنه صراحة ولا يبالي بذلك، بل إنه يعلن أنه لا أسير عنده على غرار ما كان يفعل الطاغية. الطاغية كان يقول في حق من أسر من أتباعه إنه لا يعترف بأسرهم وأنهم أسلموا أنفسهم، وجدير بهم أن يتلقوا النكال الذي يستحقونه عند عدوهم. وهذا أيضا يقول إننا لا نعترف بمن قبضنا عليه من أعدائنا وخصومنا، إنما الساحة بيننا وبينهم بسفك دمه علنا وبصراحة وبدون مواربة وبدون زعم أنه اعتدى فاعتدي عليه أو قاتل فقتل، إنما يقتل وهو أسير، وهو ما لا يحل في الإسلام أبدا. ولكننا للأسف مع شديد الأسف نجد القضاء ما زال يصم أذانه ويقول بأنه هو قاض، هو قضاته قضاة بين الجميع جميع المتخاصمين والمتعادين والمتحاربين، وشتان بين من هو مقيم في بيته وبين من هو جاء معتديا عليه. بل إننا مع شديد الأسف رأينا أناسا حكم عليهم بالإعدام لقاء ما فعلوا في 40 سنة الماضية، ومع ذلك تم إطلاق سراحهم وهم معدودون على أصابع، ليسوا بالعشرات حتى يخشى من أن تتهم الدولة بالإنكار عليها بأنها تسفك دماء المسجونين، وإنما هم بضع أشخاص لا يتعدون أصابع اليد يطلق سراحهم لينطلقوا خارج ليبيا ويجمعون جموع أعدائها وكل من تنسب معهم وانتصب لمعاداة ثورة 17 فبراير ليكون لسانا له وداعين إلى إقامة الحروب والفتنة بين الليبيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يخدر عنا الظالمين ويحمي بلادنا من شرور الآثمين وأن يحقق لنا العدل والإنصاف في مجتمعنا والاقتصاص من هذا الظالم الطاغية حفتر المجرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه بديعة نقمته وشديد وكبيرة وواسع فضله بزهق روحي عاجل غير آجل وتمزيق شمله وشمل أصحابه وشمل من أعانوه بالأموال من أجل أن يجند الليبيين لهم للقتال معهم في الميادين الأخرى في اليمن وفي الشام وفي غير ذلك محاربة لأهل الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.